بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيكون بحث اليوم حول المدرسة الاستشراقية الفرنسية أو مدرسة الاستشراق الفرنسي. لا أريد أن أتحدث عن مدرسة الاستشراق الفرنسي بالتفصيل، أريد أن أعرض في القسم الأول من المحاضرة بعض الملامح والأهداف لهذه المدرسة، وأدخل من خلال ذلك إلى تقديم نموذج معاصر، يعني ليس بعيد، هو نموذج ريجي بلاشير، المستشرق الفرنسي بلاشير. سأعرض لقسم من عمله القرآني مع مناقشة ونقد، لكن قبل نتعرف أولا بشكل موجز في القسم الأول على مدرسة الاستشراق الفرنسي كإطلالة، لنعرف الأهمية والدور ومن أين بدأت على المستوى التاريخي. إذن أولا، مدرسة الاستشراق الفرنسي. المدرسة الفرنسية تعتبر من أقدم المدارس الاستشراقية، بل من أغناها فكرا وأكثرها إنتاجا. وهذه المدرسة من المدارس الواضحة في أغراضها، في أهدافها. يعني يوجد بعض المدارس الاستشراقية هي تعمل تحت عنوان خدمة العلم والترجمة والنقاش وقراءة أحوال الشعوب، لكن دون أن تعبر عن أهدافها وغاياتها التي تكون مستترة وليست ظاهرة، بينما مثل هذه المدرسة هي واضحة في أغراضها. وتبرز قيمة هذه المدرسة ومكانتها ودورها من خلال علاقة فرنسا كبلد، كدولة، بالعالمين العربي والإسلامي. ولا أقصد بالعلاقة هنا يعني العلاقات الدبلوماسية الإيجابية، أقصد بالعلاقة أعم من ذلك. العلاقة قائمة يعني على احتلال، على استعمار، على حروب، على تدخل في شؤون الدول، على وضع دساتير وقوانين الدول. هذه العلاقة يعني عملية التداخل بين فرنسا والعالم العربي والإسلامي في القديم وفي الحديث. لا بل إن بعض المؤرخين يؤكد أن فرنسا كانت موجودة في معظم علاقات العرب بأوروبا في حالات السلم والحرب. هلا يوجد بينهم وبين المسلمين والعرب حروب، ويوجد علاقات، ويوجد استعمار. إذن هذه علاقة، هذه روابط. ولهذا دولة كفرنسا عندما تدخل إلى هذا العالم، ولا سيما العالم الإسلامي، وفق رزنامة من الأهداف والأغراض التي تريد أن تحققها على مستوى الأنظمة والشعوب، ستجد بأن الفرنسيين قد اهتموا مبكرا بدراسة الدين الإسلامي. يعني بسنة 1671 للميلاد كتب بوديه حياة محمد، وهو الكتاب الأول الذي تعرف الفرنسيون من خلاله على الإسلام من خلال شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفق هذا الكتاب. وتحول هذا الكتاب فيما بعد عند المستشرقين الفرنسيين وغيرهم إلى النقد والتعليق والترجمة وغيرها من الأمور. ثم طبعوا في سنة 1730 تاريخ العرب وحياة محمد، ولعل هذا الكتاب استفاد من التجربة السابقة حيث أظهر شخصية النبي مظهر النابغة ورسول خير إلى الجزيرة العربية. طيب، في مقطع تاريخي آخر تذكر المصادر التاريخية أن نابليون عندما تطلع إلى العالم العربي والإسلامي وقرر أن يحتل أو أن يدخل إلى جزء من هذا العالم، تقول بعض الوثائق التاريخية، وهذه الوثائق درسها باحثون غربيون، أن الملك لويس التاسع كان في مقدمة كبار ساسة الغرب الذين وضعوا خطط رئيسة لسياسة جديدة تشمل مستقبل آسيا وأفريقيا. وهو أول من ربط فرنسا بسياسة عالمية. تقول هذه الوثائق إنه كان من الممكن أن نحول الحملات الصليبية العسكرية إلى حملات صليبية سلمية، ونضع أهداف تتعلق بالدس بين العرب وإثارة الخلافات في الأوساط الإسلامية. ثانيا، حسب الوثائق تقول كان من المفترض أن نجند المبشرين الغربيين في معركة سلمية لمحاربة تعاليم الإسلام ووقف انتشاره ثم القضاء عليه معنويا. ومنذ ذلك الزمان كانوا يفكرون بأن يكون هؤلاء المبشرين جنودا للغرب لكن في العالم الإسلامي. وأيضا أن ينشأ قاعدة، لكن ليس قاعدة عسكرية حسب الوثائق، أن ينشأ قاعدة في قلب الشرق يتخذها الغرب نقطة ارتكاز من جهة لقواته الحربية ومن جهة لدعوته السياسية والدينية، أيضا بهدف حصار الإسلام. سآخذ بعد مقطع بس تاريخي حتى لا أدخل إلى التاريخ كثيرا. بحسب وثيقة تاريخية أرسلت إلى لويس الرابع عشر 1638 ملك فرنسا من العالم والفيلسوف الألماني ليبنتز، يعني ويليام ليبنز، ورد فيها مخاطبا الملك: يا مولاي، مشروع غزو مصر لا يوجد بين أجزاء الأرض جميعها بلد يمكن السيطرة منه على العالم كله وعلى بحار الدنيا بأسرها غير مصر. غير مصر. النقطة الأخيرة في هذه المقدمة عن المدرسة الفرنسية، أيضا من مرحلة نابليون هنالك استفادة مباشرة من المستشرقين، لأنه واضح من خلال ما جرى في مصر، يعني بعض ما جرى في مصر، الترابط بين الوجود والحملة الفرنسية على مصر وبين حركة الاستشراق النشطة، حيث استخدموا المترجمين واصطحبوا العلماء. وقرروا اللغات الشرقية وانتدبوا أساتذة للعربية في مدرسة اللغات الشرقية، وهنالك لائحة لهؤلاء المستشرقين الذين عملوا، وقد أمرهم نابليون بطبع جميع المقررات السياسية باللغات الشرقية الثلاثة، وهم أول من أسس مطبعة لهذا السياق، لهذه الأعمال. إذا منذ البداية استغل الفرنسيون العلماء، المدارس، المؤسسات، وفريق عمل من المستشرقين، من العلماء، من أساتذة اللغة، حتى من أساتذة ومتخصصي الأنثروبولوجيا في مصطلحنا اليوم، لقراءة أحوال الشعوب بالتفصيل. هذه إطلالة سريعة على الاستشراق الفرنسي، و يعني بشكل مختصر ومكثف جدا، لأدخل من خلاله إلى النموذج الذي سأقدمه عن هذا الاستشراق، وتعمدت أن يكون نموذجا ليس من القدماء، يعني ليس من المستشرقين الفرنسيين القدماء، تعمدت أن يكون تقريبا يعني معاصرا ليس بعيدا، لأن هذا الجيل الجديد من المستشرقين فرنسيين وغيرهم بالغالب يستندون على ما أنتجه الجيل السابق والجيل الأسبق والأقدم من المستشرقين. الشخصية هي، قلت، المستشرق الفرنسي ريجي بلاشير، المشهور بالمستشرق بلاشير. طبعا بلاشير مواليد سنة 1900 للميلاد، في ضاحية قريبة من العاصمة الفرنسية، نشأ هناك وسافر مع أبيه إلى مراكش، حيث كانت السلطات الفرنسية قد أعلنت الحماية عليها، وكان والده يعمل ضمن الإدارة الفرنسية. طبعا هذه المعلومة مهمة وسنحتاجها في التحليل. دراسته الثانوية والعليا بالشكل الطبيعي كانت في الرباط، وحصل على الليسانس بالعربية من كلية الآداب في الجزائر، وتابع دروسه أيضا في الحصول على شهادة الامتياز في التعليم، ليعود بعدها إلى الرباط مدرسا في المدرسة التي تخرج منها في البكالوريا وهي مدرسة مولاي يوسف، لينتقل بعد ذلك إلى الدراسات العليا وينتدب مديرا لمعهد الدراسات المغربية العليا بالرباط حوالي سنة 1930 تقريبا. أيضا درس اللغات الشرقية بباريس كأستاذ لكرسي الأدب العربي، ليس من الضروري أن يكون مستقرا بشكل دائم، وحصل الدكتوراه من جامعة باريس وأصبح محاضرا أستاذا محاضرا في السوربون عمليا 1938. لكن كانت أولويته الدراسات العليا العملية، الجانب البحثي، الجانب التحقيقي، لبرزت في فرنسا سنة 1942، فكان مشرفا على مجلة المعرفة ويصدرها باللغتين العربية والفرنسية. أيضا اهتم بمعهد الدراسات الإسلامية الملحق بجامعة باريس، اهتم جدا بالنقوش والمخطوطات، وعاش حتى عام 1903. هذه نبذة موجزة لأدخل إلى الجانب العلمي. في الجانب العلمي، للشعر شخصية من الشخصيات التي ذكرت أنها قد اهتمت في النصف الثاني من حياتها الجانب العلمي البحثي، الكتابي، التأليف، التحقيق، الترجمة. كان عنده مجلة، كان عنده مجموعة كتب، ولأنه درس في العالم العربي فهو يتقن العربية والفرنسية لغته الأم، ولهذا أقدم على الترجمة وعلى الكتاب، وتحولت كتبه عن القرآن الكريم ومقدمة ترجمة القرآن الذي ترجمه، المقدمة العلمية التي كتبها، تحولت إلى مواد مرجعية في دوائر المستشرقين الغربيين لأسباب كثيرة. قلت أنا من أبرزها أنه كان بفترة طويلة بين الجزائر والمغرب، وأنه تولى مهام التدريس في هذه الجامعات، ومن أهمها ثالثا أنه أشرف على عدد كبير من الرسائل والدراسات الجامعية لطلبة عرب ومسلمين في الجامعات الفرنسية. وكان يهتم جدا بنشر الأبحاث والدراسات في المجامع العربية، في مثل مجلة الدراسات الإسلامية، مجلة دمشق، المعهد الفرنسي في القاهرة، مؤتمر المستشرقين سنة 38 وغيرها. النتاج القرآني الأول الذي سأتوقف معه، إن هكذا تعرفنا على إطلالة على شخصيته، سيرته وشخصيته العلمية، لأدخل إلى هذا القسم الأساسي من البحث ويتعلق بترجمة القرآن الكريم. طبعا في عدة موضوعات قرآنية هو عمل عليها، أنا سأقدم إن شاء الله بعضها ونناقش ما يمكن مناقشته ضمن الوقت المتاح. ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية مع مقدمة طويلة مع أيضا تفسير قصير، يعني هو ترجم وكتب مقدمة طويلة مليئة، مقدمة علمية حتى أكون منصفا، لكن مليئة بالنقاط التي تحتاج إلى مناقشة، وبعضها يرتقي إلى درجة المغالطة أو الشبهة. وأنا أستبعد وقوع شخصية مثل بلاشير في شبهات كهذه الشبهات، لأنه من الشخصيات التي يعني لم يكن في فرنسا وتعلم العربية وقرأ الإسلام والقرآن من الكتب، لا، هو عاش هناك، تتلمذ هناك، تتلمذ في الجامعات المغربية والجزائرية، نعم أكمل في فرنسا لكن عاش معهم، درسهم، استفاد منهم. يعني هو ليس كشخصية مستشرق يعني قرأ القرآن والإسلام من كتب المستشرقين الآخرين وبلغات أخرى مترجمة، لا، هو بإمكانه أن يقرأ بشكل مباشر. المهم، ترجم القرآن إلى الفرنسي، له مقدمة طويلة في هذه الترجمة وله تفسير موجز قصير ضمن هذه الترجمة، بالملاحظات الفنية التي تقدم أولا على بلاشير. طبعا الكتاب طبع بال1957 وطبع قابل بال49 بال50 وهكذا، لأنه كان يطور ويطبع. أولا في الملاحظات الفنية أنه رتب صور القرآن وآياته، رتبه بحسب تاريخ نزوله في الطبعة، في طبعة 1957، في طبعة 1949 من قبل كان قد رتبه بحسب الترتيب الأصلي الوارد في المصحف. طيب، إنه تارة ترتب بحسب ترتيب المصحف وأخرى ترتب بحسب ترتيب النزول، ونحن على المستوى الإسلامي المعتمد عندنا هو ترتيب الآيات كما هي الآن في المصحف، يعني الفاتحة، البقرة، وصولا إلى الناس، بينما ترتيب النزول يختلف عن هذا الترتيب، ترتيب بحسب النزول. يوجد بعض العلماء كآية الله المقدس الشيخ آية الله هادي معرفة في كتابه تمهيد علوم القرآن بحث هذا البحث ووضع جدولا مفصلا بترتيب نزول بترتيب القرآن بحسب نزول السور، طبعا ضمن الدراسة البحثية. ولهذا أي باحث سواء أكان من المسلمين أم من غير المسلمين كالغربيين والمستشرقين، من المفترض أنه إذا أراد أن يترجم القرآن أو أن يكتب تفسيرا للقرآن أن يلتزم بترتيب القرآن كما رتبه المسلمون وكما يتفق عليه ما يزيد عن مليار مسلم في هذا العالم، ويترجم ويشرح. أنا الآن أقدم ملاحظة فنية، الملاحظة الثانية أنه في بعض الموارد نجد أن بلاشير في ترجمته للقرآن قد نصب نفسه وليا على بعض الأفكار وعلى بعض التفسيرات، وأنه نقل آية من اللغة العربية مع أنه ضليع باللغة العربية إلى الفرنسية ناقصة أو مقلوبة المعنى، أو النفي حوله إلى إثبات، أو الإثبات حوله إلى نفي. ثالثا، أنه بين الفترة والأخرى هو يتحدث في القرآن، أنت تترجم القرآن كما هو، لماذا بين فترة وأخرى توجه السهام إلى نبي الإسلام محمد؟ فذهب مثلا إلى أن هذا محمد يعني في هذه الآية الضعيفة كان يأخذ، لأنه كان يأخذ قرآنه من أشخاص معينين من اليهود والنصارى أو غيرهم، فوقع في هذا الخلل. وهذا نص يعني عبارته يقول كانوا وقتئذ في الأوساط الكنسية يتصورون دعوة محمد عمل منشق يدعي بأنه ملهم من الله، بينما كان في الواقع قد تلقى تعاليمه من راهب خارج عن العقيدة. إذن أنا ما زلت في المناقشات الفنية، ما زلت في المناقشات الفنية مع بلاشير، فنية ومنهجية يعني. الملاحظة الفنية التي كنت أتحدث عنها قبل انقطاع الصوت أن هذا القرآن الكريم لم يكن مدونا في عهد النبي، وتأخر جمعه في ديوان جامع بين الدفتين، وأن هذه القضية لم تكن ذات أولوية عند المسلمين، وأن النبي قد شجع، يعني النبي قد شجع حماسة التدوين لكنه لم يجعلها واجبة. هذا النص له، هذه الجملة الأخيرة له، ولقد شجع النبي حماسة التدوين لكنه لم يجعلها واجبة. يقصد أنه التدوين كان بمبادرات فردية تنشأ عن تحمس شخصي لبعض الأشخاص في نصوص معينة، فلان يريد أن يدون ما له علاقة بالأدعية، فلان يدون الأحكام الشرعية، فلان يدون آيات العقيدة، فلان آيات الأخلاق، إنه هذه المبادرات الفردية التي تكون مرتبطة باهتمامات الأشخاص، إنه شجعها النبي ولكن لم يجعلها واجبة، لكنه لم يجعلها واجبة. طيب، شخصية كبلاشير عاشت فترة زمنية جيدة من الدراسات الثانوية والجامعية حتى الماستر في الجامعات الإسلامية والعربية، يعني إما أنهم لا يقرؤون التراث الإسلامي بشكل جيد علمي موضوعي، وإما أنهم يقرؤون لكن يتأثرون بالشبهات التي أثارها المستشرقون الآخرون، يعني يوجد خلفية. طيب يا أخي، أنت إذا قرأت شيء من تاريخ القرآن ويظهر من المقدمة أنه قد قرأ، أولا سيتبين عدة حقائق، حقيقة الأولى أن هذا القرآن كان ينزل بالتدريج. الحقيقة الثانية أن الكثير من المسلمين قد حفظ القرآن حفظ. الحقيقة الثالثة نتفرغ مجموعة من الأصحاب على رأسهم الإمام علي، كانوا يرافقون النبي في تفاصيل الوحي منذ بدايته، وبعضهم كان يدون مباشرة والبعض الآخر كان يكتب بإملاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه حقائق يعني لا يختلف عليها السنة والشيعة، حتى نقول أنه قرأ في المصادر السنية أو قرأ في المصادر الشيعية. لا، هذا لا، هذه حقائق، الحقائق موجودة في التاريخ وفي التراث الإسلامي بشكل واضح. فالقضية ليست قضية مبادرات فردية لأشخاص متحمسين، وأن محمد لا يعني شجع الناس على ذلك، لكن هذا الأمر ليس من الأمور الواجبة في هذا المشهد. لا، كان في جماعة من الصحابة أصلا يرافقون ويتابعون النبي بكل التفاصيل خصوصا متعلقة بالوحي. هذه نقطة أيضا من المناقشات الفنية التي تأثر واعتمدها الكثير من المستشرقين وما زالوا يعتمدونها في دراسة التراث ولا سيما التراث الإسلامي طبعا، ودراسة قضايا أخرى. صحيح، يعني هو يتحدث عن المكي والمدني وعن أسلوب اختلاف القرآن المكي عن الأسلوب المدني، لكن تقسيمه كان إلى الآتي: مكي، يقول هيك القسم الأول، مكي شعري يتفق مع لغة القرشيين وثقافتهم المحدودة، والقسم الثاني أسلوب مدني كان متأثرا بأهل الكتاب الذين كانوا هناك من اليهود. طيب ما هي هذه التقسيمة؟ إنه يعني القرآن جاء في خطابه وأسلوبه وتكيف مع الزمكنة، يعني مع الزمان والمكان، وذهب يعني تكيف مع لغة القرشيين، أحكامه يجب أن تكون متكيفة مكيفة أيضا مع ثقافتهم، ويقول ثقافتهم المحدودة، يعني كأنه يريد أن يقول أن الواقع الذي كان في مكة هو من دول العالم الثالث في هذا الزمان، يعني كان واقع متخلف، ثقافة محدودة، قيم بالغالب ليست قيم جيدة، بينما لأن المدينة كان فيها وعلى أطرافها من أهل اليهود الذين يملكون المال والحضارة، فهنا كان القرآن بأسلوبه متأثرا بهؤلاء، وهنالك تبدل الأسلوب. هكذا نقرأ المكي والمدني؟ هل هكذا يقسم المكي والمدني؟ لا أريد أن أتحدث عن تقسيمات المكي والمدني عندنا والآراء المختلفة فيها، لكن هل إذا أراد أي مستشرق يا أخي عالم ليس من عندنا وليس وأراد أن يجري دراسة سيفهم شيء آخر؟ القضية ليست قضية محدودية الثقافة ولهجات اللغة القرشية، القضية هنا تختلف. القضية هنا تختلف. هذا ما يتعلق بالجانب الفني في قضية طرح بلاشير. يبقى عندي المنح المنهجي لدراسة القرآن الكريم، إن شاء الله هذا سأخصص وقت الآن. إذن أشير إلى الجانب المنهجي، تبقى بعض الوقت، يعني أشير قليلا إلى الجانب المنهجي في بعض، في جانب من كتابات بلاشير. سأجمع بين المنهج والمضمون بحسب الوقت. يا أخي هذا الجابر ما هو متأثر معه، يعني من ترتيب النزول. حاول بعض الحداثويين أن يقدم القرآن بحسب أسباب، بحسب تاريخ النزول وأسبابه، ليعيدوا القرآن الكريم في قراءة سياقية جديدة تنعكس على تفسير القرآن الكريم وعلى الكثير من دلالاته وآياته التشريعية. هذا موجود عند الحداثويين، ويوجد رابط بينهم وبين ما هذه الأطروحات التي طرحت عند المستشرقين عند بلاشير أو غير بلاشير من المستشرقين. نعم هذا الرابط موجود، الخلفية موجودة، لكن تختلف النوايا في الحقيقة بين ما عند هؤلاء وما عند الجابري أو غير الجابري من المفكرين. النقطة الأولى، صحيح ما جمعه الإمام علي عليه السلام كان يمتاز بعدة ميزات، أحد هذه الميزات أنه مجموع بحسب ترتيب النزول، وقد حاول أحد الشيعة أنا أعرفه أن يطبع قرآنا بحسب ترتيب الإمام علي، عمل كثيرا وحقق، لكن يعني لم يوافق أحد من المرجعيات الإسلامية، لا الشيعية ولا السنية، على مثل هذا العمل. هذا صحيح موجود، لكن لما جمع القرآن ورتب واتفق المسلمون على هذا الترتيب، ترتيب الصور وترتيب الآيات، وأصبح عندنا الكثير من الدراسات في مباحث علوم القرآن في جمع القرآن وترتيبه، وحصل اتفاق وتواتر عند الجميع. عدا بعض ما يطرحه الوهابيون على الشيعة من أنه عندهم قرآن يعني خاص وشبهة كبيرة عندهم، لا، يوجد عندنا هذا القرآن المتفق. نعم لا مانع على مستوى البحث العلمي أن نبحث وأن نناقش وأن نحاول أن نفهم شيء، لكن نقول وفق هذا الترتيب ووفق ذلك. أنا ملاحظتي الفنية في قضية بلاشير أنك أنت كجهة، أنت كجهة خارجية. نعم أنت كجهة تريد أن تترجم شيء من التراث الإسلامي، عليك أن تلتزم بما يتفق عليه المسلمون، ولا مانع من أن تشير أنه يوجد في الدراسات ترتيبنا. أما أن تنقل القرآن تارة بهذا وأخرى بذاك، فهذا أمر فيه نقاش، وأنا عبرت عنه ملاحظات فنية. النقاش المنهجي والمضموني، أنه لم يبقى وقت. أنا بعد قراءة مركزة للعديد من النماذج في فهم الآيات وكيفية ترجمتها ونقلها إلى الفرنسية، ونحن تحدثنا في السابق عن أنواع الترجمة الموجودة، لا يتبين لي أن بلاشير ومن ساعده وعمل معه في هذا المشروع كان منصفا في ترجمة العديد من الآيات. أنا أعبر منصف لأنه عندما تقرأ تجد بأنه في المقدمة تجد بحث علمي مركز. لم يكن منصفا في ترجمة الكثير من الآيات، وبنفس الوقت لم يكن مشتبها، لأنه يوجد آيات أعقد من الآيات التي قدمها بطريقة مخالفة. أنا أقول قدمها بطريقة مخالفة لظهور اللغة العربية، يعني لما يستظهر من هذه الآية باللغة العربية، بغض النظر عن كل تفاسير الشيعة والسنة، بغض النظر عن كل هذه التفاسير، أن نحن نستظهر من اللغة العربية. وذكرت في بحث الترجمة أنه أحد أهم الشروط أن يكون المترجم قادرا على فهم اللغة التي يترجم عنها بكل خصائصها البنيوية والفنية والتركيبية والبيانية وغيرها، ليتمكن من استظهار النص وأخذ المعنى وإعادة صياغته بقوالب لفظية جديدة في اللغة المترجم إليه. الكثير من النماذج لا تستطيع أن تفهم هو إلى أين يذهب، لماذا يترجم بهذه الطريقة. وأنا رجعت أكثر من نسخة، يعني لم أستند على نسخة واحدة. يمكن قلت الذي نقل إلى العربية هو أخطأ، فلان نقل أخطأ، غيره غيره غيره، لكن لا، تبين أنه نعم يوجد إشكالات كبيرة تحتاج إلى معالجة، أو أنه، وهذا احتمال راجح، أن بلاشير قد فسر القرآن وفق منهج تأويلي يستند على خلفية فكرية أسقطها على المعنى وترجم الآيات في ضوء هذا الفهم. هذا عندي راجح، هذا عندي راجح. لم يعني حاولت أن أوجه المسألة بأكثر من اتجاه، وعبرت ليس منصفا وعبرت ليس مشتبها، أنه في موارد ترجمها وهو يصرح بهذا ترجمة حرفية لفظية، وموارد أخرى لا، لم يترجمها بالمعنى. أنه يوجد ترجمة بالمعنى، لا، ترجمة بالمعنى وفق منهج تفسيري تأويلي يرتبط بخلفية فكرية أو دينية أو غيرها، وهذا يختلف عن الترجمة الحرفية اللفظية، ويختلف عن الترجمة بالمعنى. هو نوع ثالث، عن هذين المعنيين. يعني. وهذا النوع الثالث نعم نوع ينتج نصا جديدا وينتج مضمونا جديدا، وبعبارة أوضح وأصرح هو نوع من التحريف، وهذه إشكالية منهجية مضمونية. أنا أمام الكثير من الآيات والنماذج كيف أتعامل معها، لكن أصوغ هذه الإشكالية المنهجية المضمونية بداية. هذا أمر يرتبط بالتحريف، هذا أمر يرتبط بالأمانة العلمية في ترجمة القرآن، هذا أمر يعني يحق لي أو لغيري من الأشخاص، أي باحث، أن يقول لا أتحدث عن كل الترجمة، أتحدث عن هذه النماذج الكثيرة التي تابعتها، أنه يوجد إشكالية كبيرة في الأمانة العلمية، ويوجد إشكالية كبيرة في العمل على تحقيق أهداف معينة لها علاقة بجانب ديني، بجانب سياسي وغيره. هذه الملاحظة المنهجية الأولى. يوجد ملاحظات أخرى. إن شاء الله إن وفقنا في الأسبوع القادم أقدم هذه الملاحظات، لأني أريد أن أدخل إلى المدرسة، مدرسة الاستشراق الألماني، مع نموذج آخر إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لإخوتي وأخواتي جميعا والإدارة الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.